بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالخطبة، فيما أخذنا ما حكم القيام مستحب، ويجلس بين الخطبتين أيضا، وهذا مستحب له ذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومداومته على ذلك. من أول من جلس في الخطبة؟ ها؟ معاوية رضي الله عنه، بسبب لما كبر وثقل جسده. ما جاء عن عثمان أنه كان يجلس يستريح. نعم. كان يستريح ثم يقوم يواصل. معاوية هل كان يخطب الخطبتين جالسا؟ ها؟ الأولى والثانية ماذا؟ يقوم فيها. الحمد والثناء على الله تعالى في أول الخطبة، افتتاح الخطبة بذلك، ما حكمه؟ ها؟ مستحب لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويستحب أن يبدأ الحمد والثناء بماذا؟ بخطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه، علمهم إياها في النكاح وغيره، وهذا يشمل خطبة الجمعة. هل جاء عن السلف أنهم كانوا يفتتحون بها خطبة الجمعة؟ ها؟ عن من جاء ذكر نامس؟ عن عمر، وأيضا من؟ ابن مسعود. نعم، عن عمر وابن مسعود. لفظها وما جاء في ألفاظ خطبة الحاجة هي كما سمعتم في رسالة الشيخ الألباني رحمه الله، كنا نريد قراءتها لم نقف على الرسالة. ولكن من أراد مراجعتها هي في تلك. سنقرأ هذا الحمد والثناء. تقدم معنا أن الشافعية والحنابلة يرونه ماذا؟ ها؟ ركنا من أركان الخطبة، لا تصح الخطبة عندهم إلا بذلك. وعندهم للخطبة كم أركان؟ 5 أركان: الحمد والثناء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، والموعظة فيها، وبعضهم يعبر عنه بالوصية بتقوى الله، والرابع الدعاء للمسلمين والخامس قراءة شيء من القرآن سنذكرها إن شاء الله بالتفصيل. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فكما سمعت أن الشافعية والحنابلة يرون ذلك ركنا من أركان الخطبة، واستدلوا بقول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، قالوا والمعنى أي لا أذكر إلا ذكرت معي، لا يذكر الله إلا ذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله فهي تفتقر إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هكذا علل بعض العلماء، قال وهو تعليل عليل. فكم من العبادات شرع فيها ذكر الله ولم يشرع فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كالتسمية على الأكل والتسمية على الوضوء والبسملة عند قراءة القرآن وغير ذلك من الأمور التي شرع ذكر الله تعالى فيها ولم يشرع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذا ذهب المالكية والحنفية إلى عدم الوجوب، قالوا لا يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، والاختيار ابن حزم وابن القيم وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا القول أصح لعدم الدليل الذي يوجب ذلك. فإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، وإن لم يحصل ذلك فرضا أنه لم يحصل ذلك فليس معنى أن الخطبة لا تصح، بل هي صحيحة، مع أنه ينبغي ألا تخلو الخطبة من ذكر الله والثناء عليه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه، فإنه سيحتاج يذكر أحاديث ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. أما الموعظة في الخطبة الذي ذكروه ركنا ثالثا، وبعضهم كما سمعت يعبر عنه بالوصية بتقوى الله، اشترط ذلك جماعة من الشافعية والحنابلة وقالوا لا بد من الوصية بتقوى الله وأن ذلك ركن في الخطبة، إذا لم يأتي به الخطيب لا تصح خطبته. قول جماعة، وجماعة منهم من الشافعية والحنابلة يقولون لا يجب تعيين الوصية بالتقوى، بل الواجب هو الوعظ سواء كان بالتذكير بتقوى الله عز وجل أو بما في معناه. ولذا ترى بعض الخطباء يتحرى في كل خطبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وربما بعضهم يقول ذلك ولا يفهم معناها. طيب مذهب المالكية ومذهب الحنفية وهو ظاهر اختيار ابن حزم وجماعة من العلماء سيأتي أنه يجزئ كل ما يطلق عليه أنه خطبة وإن لم يكن مشتملا على الأمر بتقوى الله. وهو الصحيح أنه لا يشترط ولا يكون ذلك ركنا بل يذكرهم ويعظهم بما يصدق عليه أنه وعظ وأنه تذكير وأنه خطبة. سواء كان مشتملا على التذكير بالتقوى أم لا. الذي يليه وهو الدعاء للمسلمين هو المشهور عن أحمد وأيضا الشافعية أنه ركن في الخطبة على أن هناك وجها على أن هناك وجه في مذهب الشافعية أنه لا يجب قلنا قال بذلك أنه ركن الإمام أحمد وهو المشهور عند الشافعية كما ذكره النووي رحمه الله أن الدعاء للمسلمين ركن من أركان الخطبة. وهناك وجه في مذهب الشافعية أنه لا يجب وهو مذهب الحنفية والمالكية والظاهرية واختيار شيخ الإسلام أنه لا يجب لعدم الدليل الموجب لذلك. الركن الأخير الذي ذكروه قراءة شيء من القرآن وبعضهم يقول ولو آية. اشترط ذلك الشافعي وأحمد وأصحابهما واستدلوا بأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطبة من حديث جابر بن سمرة في سنن أبي داود أصله في مسلم والزيادة التي هي الشاهد في سنن أبي داود وإسناده حسن. كان رسول الله أو كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس كذا جاء عند أبي داود يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. قالوا فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات من القرآن في الخطبة. واستدلوا أيضا بحديث أم هشام بنت حارث بن النعمان أنها حفظت سورة قاف والقرآن المجيد من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. قالت ما حفظت أو ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. فقالوا هذه الأدلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل خطبة، قال ومداومته عليه تدل على أن قراءة القرآن ركن في الخطبة، لا تصح الخطبة إلا به. بينما ذهب المالكية والحنفية، وهو وجه أيضا عند الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد أن ذلك سنة وليس بواجب، استحب ألا تخلو الخطبة من قراءة شيء من القرآن. وهذا اختيار ابن حزم رحمه الله واختيار ابن القيم والشوكاني وغيرهم من العلماء، وهو أصح، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أمس لا يدل على الوجوب، فضلا عن أن يفيد أن ذلك ركن. ولكن لا ينبغي أن تخلو الخطبة من قراءة القرآن، ولو أنه خطب خطبة ما قرأ فيها آية وذكر الناس ووعظهم ليس معنى أنها لا تصح، بل تصح وخالف الأفضل. كم هذه الآن أركان التي ذكروا أنها أركان في أركان في الخطبة؟ خمسة: الحمد والثناء على الله عز وجل، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، والدعاء للمسلمين، وقراءة شيء من القرآن. وقد كان الناس في هذه البلدان في غاية التشديد في هذه الأمور، وإذا قصر الخطيب في واحدة منها أو لم يذكرها اعتقدوا أن الخطبة لا تصح وأنها باطلة. ويعتقدون أن الخطيب الماهر، الخطيب الذي ينبغي أن يكون هو الخطيب الذي يأتي في هذه الأركان، وإن كان لا يفقه ما يقول، وإن كان عاصيا وعنده مخالفات، أهم شيء أنه يأتي بأركان الخطبة. وهذا غير صحيح، فلم تأتي الأدلة بوجوبها كما رأيت، بل هي كمال إن ذكرها فذلك أكمل، إن أتى بها، وإن قصر في بعضها أو لم يأتي بها ليس معنى أن خطبته لا تصح. ولذا اختلف العلماء في حد الخطبة المجزئة، ما هي الخطبة المجزئة؟ فهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنها لا تكون مجزئة إلا إذا توفرت فيها هذه الخمسة الأركان. أبو حنيفة ما هي الخطبة المجزية عنده؟ قال ولو تسبيحة واحدة. إذا صعد المنبر وقال سبحان الله نزل تكفي. لعموم الآية قال فاسعوا إلى ذكر الله وهذا ذكر لله. قال سواء أتى بتسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة أو سمى الله ونزل بسم الله ونزل. وهذا كما قال ابن المنذر لا يعلم به قائل سوى أبي حنيفة حتى صاحب محمد بن الحسن وهو يوسف خالفه في ذلك، وهو قول خلاف مقاصد الشريعة. فالله تعالى أمر بالسعي إلى ذكره وحضور ذلك والاستفادة منه، ويدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان صنيعه. وليس معناه أنه يأتي بكلمة واحدة وينزل كما قال أبو حنيفة، المذهب الثالث مذهب الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وصاحبي أبي حنيفة، قال به مالك والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وصاحب أبي حنيفة، وهو مذهب الظاهرية أيضا، واختاره شيخ الإسلام واختاره الشوكاني وغيره من العلماء، أن الواجب في الخطبة وأن الخطبة المجزئة هي ما يقع عليه اسم الخطبة عرفا. فكل ما يسمى خطبة عرفا تجزئ. فلا كما قال القول الأول أصحاب القول الأول أنه لا بد من هذه الخمسة الأركان وإلا لا تصح، ولا كما يقول أبو حنيفة رحمه الله أنه يكفي ولو تسبيحة واحدة، ولكن ما صح عليه أنه خطبة في عرف الناس وفي فهم الناس كان ذلك مجزئا. وللشوكاني رحمه الله كلام جميل في السير الجرار، نقرأ في المجلد الأول صفحة 603 وما بعدها إلى 605. والعجب أن كل من نقل كلام الشوكاني هذا من متأخرين يعزوه إلى الروضة الندية لصديق، وصديق ينقل كتب الشوكاني كما هي ولا يعزو إليه. فالروضة الندية هو الدراري بعينه، سوى زيادات يسيرة من نيل الأوطار ومن السير الجرار ومن بعض الكتب، كتاب للدهلوي فقط الذي زاد فيه زيادات، وإلا تعجب. أنا كنت أخذت الروضة الندية أستفيد منه في شرح هذا الكتاب لعله فائدة، لأنه كله شرح الدرر البهية فأجده بالنص، فتحت في عدة مواضع وجعلت بعض الأخوة يقرأ وأنا أقرأ، وإذا هو هو يذكر زيادات يسيرة، وكان نقل هذا الكلام من السير الجرار، وكل من جاء بعده ينقله قال في الروضة الندية قال في الروضة الندية، وهو كلام الشوكاني رحمه الله، والأولى نسبته إليه. وهذا مما عيب على صديق حسن، فإنه كان زوجا لملكة الهند وصار بعد ذلك ملك للهند. وكان الشوكاني رحمه الله يؤلف الكتب وكان الصديق ملكا، فيأخذ تلك الكتب ويزيد إليه بعض الزيادات أو بعض الترتيبات ثم يطبعها باعتبار إمكانياته وقدرته، وتشتهر أكثر من كتب من؟ الشوكاني رحمه الله. وهذا مما عيب عليه. والأمر كما قال الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس ينتفعون بعلمي ولا ينسب إلي منه حظ. ولكن الأولى نسبة العلم إلى قائله، وهذا من بركة العلم أن تنسب الفائدة إلى الشخص الذي استفدتها منه، وهذه جعلها طريقة لك يا طالب العلم في طلبك للعلم وتأليفك ونقلك. تريد بركة العلم، انقل الفائدة إلى أهلها. أخذت فائدة من كتاب، انقلها إليك، ولا تستنكف من ذلك ولا تترفع. فالعلم المتأخر استفاد من المتقدم. من أين أتى بالعلم المتأخر؟ ليس معنى أنه ألهمه الله إلهاما كل العلم، قد يفتح الله عليه في أمور يجتهد فيها، ولكن من بركة العلم عزوه إلى أهله وإلى قائليه. حتى الأخطاء التي وقعت للشوكاني في أول حياته في باب تأويل الصفات وقعت لمن؟ للصديق عنه. وكتبه الأولى التي ألفها فيها أخطاء في العقيدة، كما كانت أخطاء لمن؟ للشوكاني رحمه الله. ثم رجع الشوكاني عن بعض المذاهب التي كان في تأويل الصفات، وألف كتابه التحف في مذاهب السلف، وكذلك الصديق عدل بعضها كما نبهه على ذلك الشيخ سعد بن حمد بن عتيق في رسالة له، فألف على إثرها كتابه ماذا؟ قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر. وقطف الثمر الفصول الأولى بعينها هي ماذا؟ الواسطية. خذ الواسطية وقرأها، نفس الآيات ونفس الترتيب، كأنك تقرأ في العقيدة الواسطية. طيب نقرأ نواصل. قرأ كلام الشوكاني، هو قلنا في السير الجرار المجلد الأول 603. قال رحمه الله: قال: وأما اشتمال الخطبة على حمد الله والصلاة على رسوله، فهكذا كانت خطبته صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذلك إلا استفتاحا للخطبة المقصودة ومقدمة من مقدماتها. أي الحمد والثناء ليس هو المقصود، بل هو ماذا؟ استفتاح. والمقصود بالذات هو الوعظ والتذكير، وهو الذي يساق إليه الحديث، ولأجله شرع الله هذه الخطبة، ولم يشرعها لمجرد الحمد لله والصلاة على رسوله. فجعل المصنف للوعظ مندوبا وللحمد والصلاة على رسول الله واجبا ليس كما ينبغي. هذا عكس، قال الوعظ ماذا؟ مستحب، والحمد والصلاة واجب. صاحب كتاب الأزهار قال: وكان علي أن يضم إلى الحمد والصلاة الشهادتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لازمهما في خطبته كما لازم الحمد وغيره، فلا وجه لإيجاب بعض ما لازمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون بعض، فإن ذلك تحكم لا يقع من منصف. يعني يقول كان ينبغي أن يذكروا كل ماذا؟ كل ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم كالشهادتين، لازمها في خطبته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو شيئا من القرآن وقد يأتي في خطبته بسورة كاملة. بماذا خطب؟ بأي سورة؟ سورة قاف. هل معنى يقرأها كلها وينزل؟ ها؟ يحتاج إلى بيان شيء من معانيها وما فيها من الوعظ، يحتاج إلى ذلك. قال: والمقصود الموعظة بالقرآن وإيراد ما يمكن من زواجره، وذلك لا يختص بسورة كاملة. والحاصل أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة، والحاصل أن روح الخطبة هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غيره. إلى أن قال: قال: والمراد من الخطبة هو الوعظ. ما هو المقصود والمراد من الخطبة وهو الوعظ؟ آكد من غيره وأدخل في المشروعية. إلى آخر كلام رحمه الله. فالحاصل أن الوعظ والتذكير هو روح الخطبة وهو مقصودها، والحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جعل كالمقدمة لها والاستفتاح. فعلى هذا، ما هو أصح الأقوال في الموعظة أو في الخطبة المجزئة؟ أن ما تسمى خطبة عرفا، فكل ما سمي خطبة أجزأ. وإن اشتمل على الأمور المذكورة آنفا من قراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد والثناء والتذكير بتقوى الله، كانت أكمل وأفضل. وإلا فإنها تصح. أيضا مما يستحب في الخطبة يأتي به الخطيب قول أما بعد، يقولها بعد فراغه من حمد الله والثناء عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في أحاديث كثيرة، وقد بوب البخاري رحمه الله على ذلك باب قول أما بعد في الخطبة. وتقدم معنا حديث جابر أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه يقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله. فيستحب الإتيان بأما بعد، بعد حمد الله والثناء عليه. ومعناها مهما يكن من شيء بعد، هذا أصح ما قيل في تقدير معناها، أنها نائبة عن اسم شرط وفعل الشرط محذوف. أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد حمد الله، بعد حمد الله والثناء عليه، فإن خير الحديث كتاب الله. وهي كلمة كما قال الحافظ رحمه الله يؤتى بها للفصل بين حمد الله والثناء عليه وبين الكلام في أصل الموضوع الذي يريد المتكلم أن يتكلم فيه. كلمة يؤتى بها للفصل بين حمد الله والثناء عليه وبين الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه. فويحمد الله ويثني عليه، ثم إذا أراد الكلام فيما يتكلم فيه من الموضوع يقول: أما بعد، ومتى يقولها؟ يقولها بعد قراءة الآيات، هذا الذي جاء في الأحاديث، يقرأ الآيات، يأتي بالحمد ثم يقرأ الآيات التي تفرق، ثم يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. ولا يعلم في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها مرتين، لأنك تسمع بعض الخطباء ربما كررها مرتين، مرة بعد قراءة الآيات، ومر بعد أن يقول: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم يقول: أما بعد. وهذا لا يعلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل أن يقول هذه الكلمات: إن خير الحديث كتاب الله، كما جاء في عدة أحاديث. فموضعها قبل هذه الكلمات، وهي مرة واحدة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. طيب، من هو القائل لكلمة أما بعد؟ اختلفوا فيه، جاء في آثار وكلها فيها ضعف، أن أول قائل لها هو من؟ أنه داود، وفسر بذلك قول الله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قالوا: فصل الخطاب هي كلمة أما بعد. نعم، هي فصل للخطاب، يفصل بها الخطاب بعضه عن بعض، خطاب الذي يخاطب به الناس، يفصل الحمد والثناء منه عن الكلام في أصل الموضوع، ولكن لم تصح الآثار بذلك. ولا شك أن كلمة أما بعد من فصل الخطاب، لكن هل هو فصل الخطاب الذي أوتيه داود؟ الله أعلم، الأحاديث الواردة في ذلك لم تصح. وقيل إنه بعض خطباء العرب وشلالة، ولم أقف في ذلك على شيء يصح. ذكر هذا بحثا الحافظ رحمه الله في الفتح تحت شرح هذا الباب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. الشيخ ذكر ماذا؟ في أول قائلها. أنا ما قرأت كلام الشيخ. والأخ عبد الله في الشرح ماذا؟ طيب، الأخ يقول عبد الله أن الشيخ ذكر في شرحه الواسطية أنه جاءت أقوال في أول قائل لها ولم يصح منها شيء. نعم، هذه ورقة رفعة. قال بعضهم يقول: ثم أما بعد، بزيادة ثم، وهي منتقدة. نعم، ثم أما بعد، هو بعضهم الذي يكررها مرتين يحتاج يقول في الثانية ماذا؟ ثم أما بعد. يقول في الأولى أما بعد، ثم في الثانية ثم أما بعد. وهذه ما تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقولها مرة لحن حتى في اللغة، يعني ما تدخل على اسم شرط. ثم مهما يكن. طيب، ولماذا تذكر حتى هذه الأشياء كلمة أما بعد؟ ومتى تقال؟ كلما كان الإنسان أكثر تحريا في خطبته، كلما أجره الله تعالى، وكلما رجي أن الله ينفع بتلك الخطبة. فالخطبة كلما كان فيها الإنسان متحريا لا يعتمد إلى استحسان ولا إلى آراء، يتحرى فيها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فخطب كثير من الناس الآن صارت مليئة بالمخالفات. ولعلنا ننبه إن شاء الله على بعض المخالفات التي يفعلها كثير من الخطباء في الخطبة. أخ يقول: هل حديث أم هشام صحيح أنها حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة قاف القرآن المجيد لأنه كان يقرأها كل جمعة؟ هو الحديث في صحيح مسلم. هي مكثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فترة. جاء في الحديث أن قالت كان أنهم كان مطبخهم ومطبخ النبي صلى الله عليه وسلم أو مكان الذي يطبخ فيه شيء واحد فترة من الزمان. فهي لعل في تلك الفترة كان يقرأ فيها أو يكثر من قراءتها في فترة من حياته، والله أعلم. ها في الخطبتين إذا خطب يوم الجمعة، نعم، انظر شرح النووي إذا يذكر فائدة. قال حديث يذكر الناس يقرأ آيات من القرآن، أيضا هو حديث أنس في مسلم. ذكرنا حديث جابر عندما عند أبي داود، حديث جابر بن سمرة هو جاء عن أنس. ها؟ نفس الطريق ونفس اللفظ كذا. ها؟ لا، عن جابر ليس فيها الزيادة،
إنما قدم وأخر.
لا، حديث جابر الذي في مسلم كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا. زيادة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس هي في السنن، وهي أيضا في مسلم. في مسلم انظر تذكر. ها؟ عن جابر بن سمرة. أنه كان يخطب ثم ماذا؟ أيه. مرة واحدة يعني يبدأ بالحمد والثناء ثم يفصل الحمد والثناء عن ماذا؟ عن ما يريد الكلام فيه. إني لا أبعث الرجل منكم، هذا الموضوع الذي يتكلم فيه، ما بال أقوام يشترطون شروطا، هذا هو الذي يريد يتكلم فيه، فيفصل بينها بأما بعد. أما أنه في صميم الموضوع أيضا يقول أما بعد، حتى الذي فسرها فسرها بهذا أنها يفصل بها بين حمد الله والثناء عليه وبين الكلام في الموضوع الذي يريد الكلام فيه. وخلاص بدأ من هذا الموضوع، بدأ في الكلام فيه. الأصل أنها تقال في الخطبة الأولى إذا ذكر خطبة الحاجة وأثنى على الله تعالى يأتي بها. قال أخر الذي يخطب وهو جالس وهو لا يستطيع القيام هل عليه إثم؟ ماذا تقدم معنا أمس؟ هل عليه إثم؟ لا يستطيع القيام؟ ليس عليه. حتى لو هو إيش؟ قال إذا خطب الإنسان بغير ذكر الله وإنما بأحوال الناس وغير ذلك فهل الخطبة صح؟ إنما الذي لا يشترط قراءة شيء من القرآن، وأما ذكر الله فلا بد منه. قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فلا بد من التذكير ولا بد من ذكر الله. أما أن يخطب الخطبة سياسة وأحوال الناس كما قال وربما تسلط الخطب للكلام فيما يستطيع الإنسان ينبع عليه في غير الخطبة، كلام في المياه، في الكهرباء، في القمامة، في الشوارع، هذا ليس من مقصود الخطبة، ولا شريعة الخطبة لأجل هذه الأمور. هذه الأمور يجلسون يتذاكرونها وقتا آخر، بل الخطبة فيها ذكر لله تعالى، فالذكر لله تعالى فيها واجب لا بد منه. وإنما المراد هل يجب قراءة القرآن بعينه؟ هذا الذي لا يجب، أما التذكير بالله فلا بد منه في الخطبة. قال: هل الدعاء للمسلمين ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه؟ لا أعلم هذا. بقي هل كان يدعو في الخطبة؟ سيأتي إن شاء الله ظاهر بعض الحديث أنه كان يدعو، وسيأتي إن شاء الله في موضعه. أما أنه كان يداوم عليه إن شاء الله إذا جئنا إليه نتحرى أكثر إلى المسألة. قال: هل الجلسة بين الخطبتين مستحبة؟ قدم معنا أنها مستحبة.